إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
تكلمنا في كتاب دفع الإهام، كتاب الجليل، كتاب للعلامة القرآن الشنقيطي، نبين أو يبين لنا بأن كلام الله جل في علاه لا تعارض فيه ولا اختلاف في حال من الأحوال. وإن كان الاختلاف في ظاهر نظر المجتهد، فإن الكلام كله خرج من الله جل في علاه، وكلام الله لا اختلاف فيه. قد قال الله جل في علاه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقلنا كثيرا هنا المفهوم غير مراد، مفهوم المخالفة هنا غير مراد، الآية فقط كاشفة، هذه الآية كاشفة فقط، صفة كاشفة تبين لنا أن الواقع أن كلام الناس أو كلام غير الله الذي فعله الاختلاف فيه كثير. هذا المعنى، وعلماء الأصول قرروا بأن مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا كانت الصفة صفة كاشفة تبين لنا الواقع، وهذا سيأتي إن شاء الله في علم الأصول كما ندرسه يوم الأحد. تكلمنا الأسبوع الماضي عن صفات المنافقين، وبينا بأن النفاق أشر وأضر على الأمة من الكفر الصريح. هم يعني يسعدون وينعمون ويهنؤون بأنهم يعيشون وسط أهل الإسلام، يلبسون زي الإسلام، يتكلمون بألسنة أهل الإسلام، يتزوجون من أهل الإسلام، يغنمون مع أهل الإسلام، مع ذلك يضمرون الحقد الدفين على أهل الإسلام وعلى الإسلام، يحقدون عليهم، يتمنون الخسران والخزلان لأهل الإسلام. وبيان بأن الله جل وعلا وسمهم بسمات وصفات راقية، بسمات وصفات جلية يعرفها كل إنسان ينظر فيهم، حتى أن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني لهم سيما يعرف لكل من أعطاه الله بصيرة، وأيضا لحن القول يظهر حالهم. وقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع لهم صفات أربع، من تمكنت هذه الصفات فيه فهو من المنافقين الخلص. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وفي رواية قال: إذا خاصم فجر. فهذه الصفات إن تمكنت في الإنسان كان منافقا خالصا، نعوذ بالله من الخذلان. وما زلنا مع الكلام على الآيات التي تحدثنا عن أهل النفاق، بأنه بعدما استنارت الدنيا واستنار قلبه بقوله لا إله إلا الله، ودخل في هذا الدين العظيم وعرف من أحكامه والتمس هذه الأحكام وعلم أن هذه الشريعة الغراء من الله جل في علاه، بعد ذلك نكص على عقبيه فأظلمت عليه الدنيا مرة أخرى. أقول الآية التي نحن بصددها اليوم قول الله جل في علاه: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي، هذه الصفات أيضا صفات لأهل النفاق، جزاء وفاقا وأجرا طباقا، الجزاء من جنس العمل. صم بكم عمي، صم هم لا يسمعون ولا يرون ولا يتكلمون، لا يسمعون ما فيه خير لهم في الآخرة أو في الدنيا، ولا يتكلمون بما فيه الخير، ولا يعقلون ما فيه الخير، بل ولا يرون ما فيه الخير. قد بين الله جل في علاه أن هذا جزاء وفاقا وأجرا طباقا بما فعلوا وقدموا، كما بين الله على لسان نوح عليه السلام أنه لما ذهب يدعوهم إلى الله جل في علاه جعلوا أصابعهم في آذانهم،
فجعلوا أصابعهم في آذانهم لا يسمعون هذا الحق، أعرضوا عنه، فلما أعرضوا عن الحق فإن الله جل وعلا جزاهم بأن أغلق عليهم باب الحق. وأيضا كانوا يستغشون ثيابهم لا يرون الحق ولا ينظرون إلى المرسل من قبل ربه جل في علاه يدعوهم إلى الحق، فأعمى الله بصيرتهم وأبصارهم عن الخير، وسد عنهم أيضا كل أبواب الخير، لا يرون إلا ما فيه فساد وخذلان لهم في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا إذا تكلموا لا تكلموا إلا بالهزء والسخرية من أهل الحق ومن دعاة الحق. لذلك كان جزاء وفاقا وأجرا طباقا أن الله جل في علاه أعمى أبصارهم عن رؤية الحق، وأعمى بصيرتهم عن فهم الحق وعقل الحق، والقلب لا يميل للحق بحال من الأحوال، أغلق أبوابه، وأيضا أصم أذانهم فلا يسمعون إلا ما يصلون به إلى التردي، وأيضا لا يرون إلا ما فيه نهايتهم أو فيه هلاكهم. وإن الله جل وعلا بيّن أن النقيض على النقيض أهل الإيمان وأهل الإسلام الذين سلموا واستسلموا لربهم جل في علاه، آذانهم كلها صاغية لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلما سمعوا آمنوا بالله جل في علاه وانصاعوا واستسلموا وسلموا أمرهم لربهم جل في علاه، لذلك سددهم الله ووفقهم. وإن الله جل في علاه جعلهم لا يسمعون إلا ما يرضيه، وجعلهم لا يرون إلا ما يرضيه، ولا يتكلمون إلا بما يرضيه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال: ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأؤذنا، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. في رواية أخرى يجل لنا الله جل في علاه معنى هذه الصفة، قال: فبيه يسمع وبيه يبصر، يعني بالله جل في علاه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله جل في علاه، ولا ينظر إلا ما يرضي الله جل في علاه، لا يتكلم إلا بما يرضي الله جل في علاه. على النقيض أهل النفاق أهل الكفر والإلحاد، ترى الله جل وعلا يصفهم أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانها، فلا يتكلمون بما فيه الخير لهم، ولا يسمعون بما فيه الخير لهم، ولا يرون إلى ما فيه الخير لهم. قال الله جل وعلا عنهم: صم بكم عمي، فأصمهم الله عن كل خير، وأعماهم عن كل خير، وأيضا أخرس ألسنتهم عن كل خير. هنا هذه الآية العظيمة ترعبنا وترتجف قلوبنا عندما نسمعها، بأننا إذا أراد الله بنا خيرا فتح لنا أبواب الخير، أما إذا كانت الأخرى أغلق علينا أبواب الخير. وقال الله جل وعلا: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لا ظلم ولا عدوان من الله جل في علاه. فقال الله تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإن الله أصمهم وأعمى أبصارهم ولا يتكلمون بخير لما زاغوا عن طريق الحق وحادوا عن طريق ربهم جل في علاه. هذه الآية تثبت لنا الصمم وأنهم لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يرون، صم بكم عمي. في آية أخرى بعدما بينا الإرشادات من هذه الآية العظيمة، في الآية الأخرى التي قلنا بأنها في نظر المجتهد يمكن أن يرى فيها شيء من ظاهره التعارض، أن يكون من الظاهر التعارض، والحق أنه لا تعارض في قول الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: ولو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم. إيش تفهمون من هذه الآية؟ ولو شاء لذهب بأسمعهم، ولو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني عندهم سمع وعندهم بصر، ما ذهب بأسمعهم ولا بأبصارهم. ولو شاء لذهب، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إذا لم يذهب الله جل وعلا بسمعهم فأثبت لهم السمع، ولم يذهب بأبصارهم فأثبت لهم البصر. قال الله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وأيضا في قوله جل في علاه: وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا هم يتكلمون، بل يتكلمون بكل فصاح، والكلام إذا سمعته كأنه عسل تسمعه، ويتشنف أذانك بكلامهم. وكما قال الله جل في علاه يبين لنا هذا ما هم فيه من فصاحة وبلاغة: وإن يقولوا تسمع لقولهم، فأثبت لهم القول مش السمع، القول. وإن يقولوا، أنت اللي بتسمع، لكن وإن يقولوا هم، فأثبت لهم القول. ففي الآية الأولى أثبت لهم السمع والبصر، وفي الآية الثانية أثبت لهم القول، وإن يقولوا تسمع لقولهم. وأيضا قال الله جل في علاه عن المنافقين: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. فهنا أيضا فيها إثبات من الله جل في علاه بأنهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون أو يقولون. فهل الآية الأولى تعارض الآية الثانية؟ قول الله جل في علاه صم بكم عمي، هؤلاء نفى عنهم الله جل وعلا في الآية الأولى السمع والبصر والكلام، وفي الآية الثانية أثبت الله لهم الكلام والسمع والبصر بقوله إن يقولوا تسمع لقولهم، بقوله فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، وبقوله جل في علاه ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ففيها دلالة على إثبات السمع والبصر والكلام. فوجه الجمع بين الآيتين، أحد ممكن يأتينا بما عنده؟ أنا كان المفروض أدخل ألج على الدرس أولا بالأسئلة.
في الآية صم بكم عمي أي لا يسمعون الخير ولا يتكلمون بما فيه الخير، لكن يسمعون يعني غير ذلك. يعني
عندك دليل في هذا؟
يسمع
فبيسمع. هذا انت وين اي دليل؟ انت كده تناقضت بعد ما فسرت، فسرت وفصلت تناقضت. لا شو عشان سمع الاجابه تقصد انه يسمع ويجيب، كما قال الله تعالى انك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. يعني نقول صم بكم عم من هنا تعمل في مجالها. أنت كلامك صحيح، ما هو ده أنا التقطت منك الكلام وقلت هذا. نعم فيه. يعني هو احنا نقول الآن قال الله تعالى صم بكم عم، هل لها مجال تدور حوله أم هي مطلقة؟ ده البحث الذي نتكلم فيه، هي مطلقة أم لها مجال تدور حوله؟ ها لها مجال تحول. ايش بقى المجال؟ نقول الان احنا لابد ان احنا ايش نفعل. احنا قلنا لنا ادب مع القران، اولا نقول امنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله جل في علاه. هنا اثبت الله لهم السمع فنقول نثبت لهم السمع، نفى عنهم السمع نقول ننفي عنهم السمع، لكن كل المساله اننا ننظر نظره ممحصه، نظره دقيقه في الاثبات وفي النفي، متى أثبت ومتى نفى، هذا هو ده مجال، هذا مجال البحث. فنقول كل من عند ربنا آمنا به كل خير، وكل من كلام الله جل في علاه لا اعتراض ولا اختلاف، لكننا نقول قولا فصلا في هذه المسألة، نقول عندما نفى الله جل وعلا ننفي، وعندما أثبت نثبت. وتوجيه الآية هم صم عن كل خير، بك عن كل خير، عمي عن كل خير، وهم يسمعون كما يسمع الناس، ويتكلمون كما يتكلم الناس، يأكلون كما يأكل الناس، يعقلون كما يعقل الناس، لكن هذه العقول لم تفيدهم في شيء. والدلالة على ذلك واضحة جدا من قول الله جل في علاه كما في سورة الأحقاف، قال بعدما بين العقاب الأليم الذي نزل على الكافرين، قال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنت عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فهنا الآية حلت لنا كل الإشكال، ضمت لنا المرحلتين، مرحلة الصمم أيضا والعمى، ومرحلة الكلام والسمع. فإن الله جل وعلا عندما نفى نفى لأمر معين لا للكل، وعندما أثبت أثبت لأمر معين لا للكل. وهذه الآية جمعت لنا بين الأمرين، عندما قال الله جل في علاه بعدما دمر قرية الكافرين قال وجعلنا لهم، يعني بيقول للمؤمنين انتبهوا أنتم أخذتم مثل ما أخذوا، قال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنت، يبقى جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ليسمعوا وليتكلموا ليروا، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أفئدتهم ولا أبصارهم، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. يبقى إذن الكلام هنا قد سمعوا نعم لكن لم يستفيدوا بهذا السمع، وقد تكلموا نعم فلم يتكلموا بما ينجيهم بل الكلام الذي يترد بهم إلى الهلاك، وأيضا يعني كانوا يرونه ولكنهم جعلوا على أعينهم غشاوة حتى لا يروا هذا الحق، يسألون عن مسألة التوحيد والتوحيد لا يحتاج إلى دليل، أو يسألون عن وجود الله جل في علاه والشمس الساطعة في رابعة النهار لا تحتاج إلى دليل، فوجود الله جل وعلا لا يحتاج إلى دليل. لذلك نقول الجمع أن الله نفى عنهم، نفى عنهم السمع سماع الحق الذي به سماع الإجابة، ونفى عنهم الرؤية رؤية الحق فيستضيء به فيسيرون على درب الصالحين، نفى عنهم التكلم بالحق الكلمة التي يمكن أن تنجيهم عند الله جل في علاه وهي لا إله إلا الله، فما قالوها والله وصفهم في كتابه عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي زمان على الأمة يعني لا يعلمون لا صلاة ولا صلاة ولا صيام، يقولون لا إله إلا الله، فقام صلة وهي سمع حذيفة هذا الحديث فقالت وهل تنجيهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام، فقال لو تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. لذلك لم يلقنهم الله جل في علاه بلا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أن جبريل بشره من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. هنا يعني نرى الصمم، نرى أنهم لا يرون عندما وقعوا في الزنا وقعوا في المعصية بجهالة، فكان فيهم نفس النوع صم بكم عمي في هذه المعصية، لكن كان معهم أصل النجاة ألا وهو الكلمة التي تكلموا بها فأنجتهم من عذاب الله جل في علاه ومن الخلود في عذاب الله جل في علاه. هذا بالنسبة للآية الأولى. انتقل بعد ذلك المصنف إلى آيات أخرى إلى الآية الثانية، وهو يتكلم بعدما تكلم عن حال المنافقين وحال الكافرين ومآل المنافقين ومآل الكافرين، طبعا الإجماع على أن مآل الكافرين أنهم على جبل الأعراف وأيضا الكافرين كذلك، فبعدما بين خطأ فاحش وهم إيش مآل الكافرين؟ جهنم وبئس المصير، في خلود ولا ما في خلود؟ وخلود أحسنت. فلما تكلم الله جل وعلا عن مآل الكافرين أخذ يحذر أهل الإيمان، وهذا القرآن عجيب فيه الترهيب وفيه الترغيب، وهو ما أنزله الله جل وعلا إلا ليحيي به قلوب الصالحين، فأخذ الله جل وعلا يحذر ويرهب من مآل الكافرين للمؤمنين، يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فاجعلوا بينكم وبين النار وقاية، فإن هذه النار نار لا يمكن لأحد أن يتصوره، هي نار مهيبة نار عظيمة نار التعذيب فيها لا يعلم به إلا الله جل في علاه، هذه النار يأكل بعضها بعضا، تنتظر إلى أهلها أو تنظر إلى أهلها تتغيث كما قال الله جل في علاه وصفا إياه، وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أعوذ بالله، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا قالوا دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال الله جل وعلا يبين ما تفعل هذه النار بأنها تذيب الجلود تهشم العظام، كما قال الله جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولذلك الله جل وعلا بعد ما بين مآل المنافقين كأنه يقول أيها المؤمنون لا تفعلوا مثل ما فعل أهل النفاق، أيها المؤمنون انقوا بأنفسكم على أن تتصفوا بهذه الصفات فإن العقاب وخيم، إن العذاب أليم، إنها نار تلظى كما قال الله جل وعلا واصفا إياها. وقد وردت الآيات والأحاديث الكثيرة التي تصف لنا هذه النار العظيمة، كما قال الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماء، سورة الزمر، قل إن الخاسرين، انتهى خلاص ما أريد، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، نعوذ بالله من الخزلان. وأيضا قال الله جل وعلا بين في سورة الأعراف أنهم يعني الفرش من نار وأيضا ما يسترهم من فوقهم نار، فهم في كل في النار ما يحيط بهم إلا أسباب الدمار وأسباب الهلاك وأسباب العذاب وأسباب الموت، كما قال الله جل وعلا في سورة إبراهيم يبين لنا ويأتيهم الموت من كل مكان وما هو بميت. ليش بتضحك؟ بتبكي؟ يعني بتكلم عن النار وانت بتبتسم؟ هدي قلوب رقيقة جدا ما شاء الله. نعم، يقول الله جل في علاه يعني يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. كل أسباب الموت عنده: النار التي تهشم العظام وتحرق الجلود، وما في طعام ولا شراب إلا الصديد والعياذ بالله، الصراخ وهو لا يرى أحدا يعذب حتى لا يتسلى به، العذاب الأليم مع التقريع والتوبيخ والتحقير، كلما يعني ينطقون يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ونادوا يا مالك ليقض علينا رب، قال إنكم ماكثون، عذاب أليم لا يعلم به إلا الله جل في علاه. فالموت يأتيه من كل مكان ولا يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، فيقال: يا أهل النار، يا أهل الجنة، يا أهل النار، فيقفون يشرئبون ينظرون، يا أهل الجنة أيضا يقفون يشرئبون ينظرون، فيذبح الموت ويقول: يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت، نعوذ بالله من الخذلان. الغرض المقصود، فإن الله للعلى يعني يحذر أولياءه، يحذر عباده من أن يتصفوا بصفات المنافقين حتى لا يكون المآل كالمآل وما هي من الظالمين ببعيد. لذلك قال الله جل في علاه: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اجعلوا وقاية بينكم وبين هذه النار التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يؤتى بها يوم القيامة، لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، ما عظم النار لا يعلمه إلا الله جل في علاه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فسمعوا هزة ورجفة شديدة أخذت بقلوبهم وبألبابهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعرفون ما هذا؟ صخرة، حجر على حفة، على فوهة جهنم، سقطت فما وصلت إلى القاء إلا بعد 70 خريفا، إلا بعد 70 عاما. فهذه دلالة واضحة جدا على قوة هذه النار وعمق هذه النار. قال الله جل وعلا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أيضا من شدة عظم النار أنها تغلي بالحجارة وأيضا بأجسام الناس وعظام الناس. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة إذا صلى من الليل فمر على آية عذاب أو مر على آية النار استعاذ بالله من النار ومن حر النار أو من عذاب النار. هنا قول الله جل وعلا: فاتقوا النار، ألف ولام هنا، الألف ولام إيش التعريف؟ كل ده من الابتسامة، أنت لو تبكي هتعرف تستفيد. العهدية، أحسنت، ألف ألف ولام العهدية، كأن مثلا احنا عندنا المحاضرة القديمة إيش نحو، دخل مدرس النحو على التلاميذ في الفصل، فدخل بعدما التحيات: السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال: أخرجوا الكتاب. فقام كل تلميذ أتى بكتاب الألعاب الإلكترونية، والآخر أتى بكتاب الرسومات الجغرافية، والآخر أتى بكتاب الكمبيوتر، لأنه لما قال أخرجوا الكتاب، الكتاب بالتعريف كما قال الأخ المبتسم أصبحت عموما، فأخرجوا كل الكتب، صحيح ولا لا؟ هذا معنى الكتاب. لكن إذا قلنا بأن العاقل اللبيب لو نظر ودقق، مدرس النحو إذا دخل على التلاميذ فقال أخرجوا الكتاب، يعني إيش كتاب النحو؟ لأن قال هنا إيش؟ يعني العهد، هم عندهم ما يدخل عليهم محمد بن فلان وهو مدرس تخصص النحو إلا ويخرجون إلا وسيخرجون كتابه، هو كتاب النحو، كتاب النحو. فهذه معناها العهدية. فاتقوا النار، يعني النار التي يعني عهد الذكر له أو عهدتموها من ذكرنا لكم إياها ووصفنا لها، فقد عهدتم هذه النار. فكانت الألف واللام عهدية، وهذه السورة مكية، هذه السورة سورة البقرة، سورة البقرة باتفاق إيش؟ الله مدنية مكية، لقنوهم بمصحف هناك، أي مصحف لقنوهم بمصحف، ضبط كتاب انظر في المصحف شوفها مكية ولا مدنية، مكية سورة البقرة مكية مدنية، ها متأكد؟ وسورة التحريم، شوف شيخ معك مصحف عندكم، انت مش قلت مدنية وعمال تحارب على انها مدنية؟ ليش ما تخطي نفسك الان؟ انت ماشي بتحارب الان على ان البقره مدنيه، طيب وبعدين تراجعت ولا ما تراجعت؟ مدنية ومدنية؟ متأكدين؟ ها شيخ؟ ما في. طيب طيب سأقول لكم الآن اصبروا. ها؟ لا لا مكية مكية فيها مكية فيها آيات مكية فيها آيات مكية. طيب أتى بالآية بالسورة الأخرى أو بالآية الأخرى التي ظهرت التعارض وهي قول الله جل في علاه في سورة التحريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جيد. هنا قالها الله تعالى بإيش؟ بالتنكير. قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأولى قال الله تعالى في علاه: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهذه مكية وهذه إيش؟ وهذه مدنية، أو قل مدنية ومدنية، لكن هذه فيها آيات مكية وهذه فيها آيات مدنية. الغرض المقصود هنا ظاهر الآيات لابد أن نقف وندقق النظر. فاتقوا النار ألف ولام عهدية، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقول الله جل في علاه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذه الآية يعني قال العلماء هذه سورة مدنية نزلت، سورة التحريم نزلت باتفاق بعد سورة البقرة. سورة التحريم نزلت بعد سورة البقرة. فالإشكال هنا الذي ظهر هو أنه في سورة البقرة التي نزلت أولا كلمهم على النار التي إيش؟ العهد الذكري، صحيح ولا لا؟ وثم بعدما نزلت السورة، سورة التحريم، نزل فيها يكلمهم عن النار تنكيرا على أنهم لم يعهدوا الكلام على النار، لم يسمعوا كلاما عن النار قبل ذلك. ونزلت سورة التحريم بعده بعد سورة البقرة، فكيف الجمع من الاثنين؟ أولا فهمتم الإشكال؟ سورة البقرة نزلت أولا وسورة التحريم نزلت بعد. طيب سورة البقرة نزلت أولا ويكلمهم الله على النار على أنهم قد عهدوا ذكر النار، يكلمهم عن شيء علموه يعرفونه، عهد عليهم بذكرها. وسورة التحريم التي نزلت بعد ذلك كلمهم عن النار على أنهم لم يعهدوها بالتنكير: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. فكيف الجمع بين الاثنين؟ كيف نجمع بين الآيتين؟ كيف يقول في الآية الأولى التي نزلت أولا: أنتم عهدتم ذكر النار، تعرفون النار، قد ذكرنا لكم قبل ذلك عن النار وعن وصف النار، والسورة التي بعدها لا، ذكرها على أنهم لم يسمعوا عن النار شيئا، لم يسمعوا عن وصف النار شيئا. فالجمع بينهما حتى لا نضرب برؤوسكم، نقول الجمع بينهما هو أنه لا منافات. الآية التي في سورة البقرة: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هي النار المعهودة التي يعرفونها وذكرها الله جل في علاه. كانوا أولا لا يعلمون بأنها تصطلي أو قل بأنها تشتعل بالناس وبالحجارة. فنزلت سورة التحريم هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، على أن بعض العلماء يرون أن هذه الآية مكية، وإن كانت سورة التحريم مدنية هذه الآية مكية. وهذا يعني عند أهل التفسير معلوم أنه ممكن تكون السورة مكية وفيها آيات تنزل بالمدينة، تتأخر يتأخر نزول الآيات مدنية، أو تكون مدنية وأيضا تنزل الآيات، تكون الآيات السورة مدنية وتنزل آيات في مكة. يعني بعض العلماء يرون ذلك، بعض أهل التفسير. فقالوا إذن الجمع بين الاثنين بأن قول الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هذه بعد الآية، لأن آية هذه الآية في التحريم نزلت قبل آية البقرة. فآية البقرة وإن كانت السورة كما قلنا قل مدنية أو قل مكية، فهذه الآية نزلت بعد هذه الآية. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة نزلت بعد قول الله جل في علاه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن لا منافات أن نقول بأن هذه الآية وإن كانت السورة مكية نزلت في المدينة، أو نقول السورة مدنية نزلت الآية في مكة، فهذا لا غبار على ذلك لاتفاق أهل التفسير أو علوم القرآن بهذا. فلذلك نقول وإن كانت سورة التحريم نزلت قبل بعد سورة البقرة، لكن هذه الآية نزلت قبل هذه الآية. يعني آية فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة نزلت متأخرة، والدلالة على ذلك هذه أيضا يدلنا في علوم القرآن أن الآيات وترتيب الآيات توقيفي. كان جبريل عليه السلام ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم بالآية ويقول له هذه الآية في سورة كذا موضع كذا آية كذا بعد آية كذا السابق واللاحق. فهنا هذه الآية نزلت متأخرة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجرة نزلت متأخرة، كان قد نزل قبلها قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلما علم أن النار وقودها الناس والحجارة أنزل الله في سورة البقرة يكرر على مسامعهم هذا حتى يخشوا ربهم جل في علاه، حتى يتقوا ويجعلوا وقاية بينهم وبين النار. فاتقوا النار التي ذكرناها لكم في سورة التحريم، نزلت قبل سورة البقرة، ذكرناها لكم بأن وقودها الناس والحجارة. مفهوم؟ طب ممكن واحد يردد على مسامعي وجه الجمع الذي ذكرته أنا الآن أنفا؟ هات. حسنت. لم يكن منهم أحد يعلم ذلك، فنزلت آية التحريم فوصفت لهم النار بأن وقودها الناس والحجارة. أحسنت. ثم أنزل الله بالتعريف فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أحسنت، هذا تفسير جيد جدا. فيبقى عليك إشكال الآن، نسألك، سورة البقرة نزلت قبل سورة التحريم. نعم، احنا هذا أصل أصيل، لكن فسرها الآن، أسقطها على ما نحن فيه الآن. سورة البقرة نزلت قبل سورة التحريم، إذن سورة التحريم بعدية. بس هذا أحسنت. نقول آية فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة نزلت متأخرة، والآية الأخرى قوا أنفسكم نارا هذه نزلت قبل سورة قبل آية البقرة. أحسنت، هذا بالنسبة لوجه الجمع بين الآيتين. ثم انتقل بعد ذلك الله جل في علاه في هذه السورة العظيمة والآية التي أتى بها المصنف يبين للناس أن الله جل وعلا قضية الكون في هذه الآية، أن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لحكمة عظيمة جسيمة. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قد خلق الله الخلق لعبادته، وخلق كل شيء في الكون للعابد الذي يعبد الله جل في علاه. فأخي الفقيه القريب اللبيب انشغل بما خلقت له وهي العبادة توحيد الله جل في علاه، ولا تنشغل بما خلق له لك وهو الرزق وغير هذا كما سنبين، ولا تنشغل بما خلق لك، فإن ما خلق لك مكفول مضمون، ما بيد الله جل في علاه لا يمكن أن ينقطع، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فما عند الله جل وعلا لا ينقطع بحال من الأحوال، واعلم أخي الكريم حتى ولو كان كافرا إنما له عند الله جل وعلا لا ينقطع، سيصل إليه. لذلك قال الله جل وعلا يبين للبشر وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هو الذي خلق يبين مظاهر ربوبيته جل في علاه، فربوبية الله جل في علاه هي توحيد الله، خلقك للعبادة، خلقك لتوحيدي، من مظاهر التوحيد توحيد الربوبية. فالرب هو الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه، لذلك ذكر الخلق هنا وهو من أفعال الله جل في علاه وهو من لوازم الربوبية. وهذا لا شيء فيه من خلاف بين أهل الجاهلية والكفر والإلحاد وبين أهل الإسلام، حتى الذين عتوا وبغوا وطغوا وتجبروا وتكبروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم جل في علاه أقروا بربوبية الله جل في علاه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعني يقرون بأن الخلق لله وأن الرزق لله وأن الإحياء والإماتة لله جل في علاه، لكنهم يصرفون العبادة لغير الله. هنا الآية الكريمة تقرر لنا مظاهر ربوبية الله جل في علاه، هو الذي خلق، والخلق كما قلنا من مظاهر الربوبية، خلق ورزق وأحياء وإماتة، أمر ونهي هذا في توحيد الربوبية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذه أيضا فيها إشارة في الآية العظيمة تبين لنا فضل الله على أن ما في الكون بأسره، ما في الأرض من رزق من ثمر من أنهار من بحار من أي شيء هو من الله جل في علاه، قد رزقكم الله نعمة منه فاشكروه جل في علاه. يعني هو إذا بيّن الله جل في علاه أن ما في الأرض من سقايا من طعام من شراب هذا من الله، فعليك إن استفدت من نعمة الله جل في علاه أن تشكر ربك جل في علاه. ففيها أن يبين لك أن ما من نعمة أنت فيها إلا من الله جل في علاه، فعليك ألا تتكبر ولا تنتفخ ولا تنتفش، واعلم أن هذه النعمة من ربك جل في علاه. فما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم الآية وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن خلق لكم ما في الأرض جميعا من أشجار من بحار من أنهار من لآلئ من رزق، هذا من الله جل في علاه، من مظاهر ربوبية الله جل في علاه. ثم انتقل إلى نوع التوحيد الثاني الذي هو قضية الكون أيضا، هو توحيد الأسماء والصفات. تعال أين كنت؟ في الجميرة ولا هنا في الخوانيت؟ أين كنت؟ موجود؟ طيب إيش كنا نتكلم عن إيش الآن؟ أي توحيد؟ شفت؟ أنت في الجميرة الآن معهم، هم جروك فانجررت، وما هم ليس بتوحيد الإلهية. وين توحيد الإلهية؟ هات هات في الآية توحيد الإلهية. ما بيخترع، هم جالسين يخترعونهم جالسين. أرادوا أن يعموا عليك، ممكن هذا خطأ منهم، هذا الذي عندي يقين في قلبي أن هو الخطأ منهم وارد. ها انجررت، عارف ليش انجررت؟ لأن نصفك في الخوانيج ونصف الثاني في الجمير، جمع النصفين فاهم، واجلس حتى يعني تنتبه لما يقال، لا سيما وأنا مش بطيء أنا سريع، فلازم تكون معي. لو فلتت منك شيء حتعبك، دائما حأوقفك. أكمل السؤال ولا أتركك؟ لشوفه خليك معي. وين هذا؟ إيش النوع الثاني؟ إيش في الآية؟ الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. أسماء وصفات. طب وين الأسماء والصفات؟ هات وين الأسماء والصفات؟ فين بقى فين الأسماء هنا؟ لا تتعجلوا في الإجابة، لا تتعجلوا في الإجابة. نعم، هو هنا يبين لنا بعد ذلك ينتقل من توحيد الربوبية، لأن في علاقة عظيمة جدا بين أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. توحيد الربوبية يتضمن توحيد الأسماء والصفات، لذلك ترى دائما إذا ذكر هذا اعلم أن معه أسماء الأسماء والصفات، يستلزم دائما هكذا. إذا قلت بهذا توحيد الربوبية فالداخل هذا توحيد الأسماء والصفات، هذا تمثيل تمثيل، عشان ما حد يخرج يقول أرأيتم توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ويودينا كلنا في لا. طيب، ويستلزم لو في سلسلة هكذا، وقلنا الدائرة اللي تحت توحيد الإلهية يستلزم توحيد الإلهية، فهنا يتضمن توحيد الأسماء توحيد الأسماء والصفات الربوبية يتضمنه. طيب، ويستلزم توحيد الإلهية. قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فذكر الاستواء. فعندنا هنا إرشادات من هذه الآية العظيمة، منها أولا أن ما في الكون هو ملك لله جل في علاه وليس ملكا لأحد، فليس لأحد أن يتحكم في شيء لا يملكه، الملك كله لله جل في علاه. وأيضا لا يميلن قلب أحد لأحد آخر، مديرا كان رئيسا كان وزيرا كان مالكا كان غنيا ثريا صاحب وجاهة، فإن الملك بأسره بيد الله جل في علاه، بل وقلوب العباد بأسرها بيد الله جل في علاه. الخلق خلق الله، والكون كون الله، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أنت أخي الكريم، ماذا بك؟ ما تريد؟ تعيش في هذه الدنيا من أجل الطعام والشراب؟ كفاك الله الطعام والشراب. تريد الرزق؟ الرزق سيغدق عليك وسيأتيك، سيأتيك سيأتيك، لا يمكن أن يذهب لغيرك، لكن الله جل وعلا قد طلب منك أنت طلبا واحدا، فأدي ما عليك ويكفيك الله كل ما تريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. هذا الذي عليكم أنت الآن وأنت تعيش في هذه الدنيا، عليك مطالب ولك مطالب، أما المطالب التي لك ورب السماء والأرض والذي نفسي بيدي غير حانس ستأتيك ستأتيه، أنت ستكفاها ستكفاها، أما الذي هو مطلوب منك هو المشكوك فيه، هذا متحقق، ما تطلبه أنت متحقق، أما ما هو مطلوب منك مشكوك فيه، فانشغل بما طلب منك ولا تنشغل بما تطلب أنت، لأن الله قد كفاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وقد قال الله جل في علاه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق. قال الأعرابي: من الذي يعني جر الجبار أن يقسم على شيء قد قاله؟ الأمر منتهي. قال الله جل في علاه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لأنه لما قد انتهى، حتى ولو لم يأتيك الآن سيأتيك، فالرزق أنت تكفاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمه وجعل غناه في قلبه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة تحت قدميه، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤت من الدنيا إلا ما قسم له أبدا، لا يأخذ شيئا زيادة. لكن الذي ينشغل بالله كما في مسند أحمد سنة صحيح عن علي بن أبي طالب أنه قال: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وقد جاء مرفوعا لكن هو بسنة صحيح عن علي بن أبي طالب: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وموجب ذلك من هذه الآية: الملك ملكه والكون كونه، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه أولا لتطمئن قلبك ولتعلم أن ما تريده وما تطلبه من الله جل في علاه موجود، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فتبين من ذلك واستيقن أخي الكريم، واعلم أن ما عند الله جل وعلا لن يذهب لغير، إن كان لك لن يذهب لغيرك بحال من الأحوال. الأمر الثاني والإشارة الثانية من هذه الآية: إن كان الله هو الذي خلق، إن كان الله هو الذي رزق، إن كان الله جل في علاه هو الذي ينبت الثمر والذي ينزل المطر، وجب عليك أن تقول: هو فقط الذي يعبد، الذي رزق وخلق هو الذي لابد أن يعبد، هو المستحق لهذه العبادة والتوحيد الكامل لله جل في علاه. فاعبد الله مخلصا له الدين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فأنت أخي الكريم بهذه الآية الكريمة ترشدك إرشادات عظيمة جدا بأن الله قد رزق وأنعم، فعليك أن تتعبد لله جل في علاه. والأمر الثاني الذي هو ضمنا هو عبادة أيضا: أن تشكر، أن تشكر ربك جل في علاه. وهذا الشكر على مراحل ثلاثة، مراتب ثلاثة: شكر إقرار، إقرار، والإقرار يكون باللسان وبالقلب. الشكر أولا يكون بالإقرار، أن تقر بأن هذه النعمة من الله جل في علاه. وهل أحد ينكر أن هذه النعمة من الله؟ أجيبوني. لا، كثر كثر أنكروا ذلك. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. ومن معه قرينه، من قرينه؟ هارون. إيش قال؟ قال: إنما أتيت على إيش؟ العلم، كما قال الله جل وعلا: وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أتيت على علم. الله جل وعلا يبين نعمة منا هي من الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. هو يقول: من بذكائي، بفطنتي، بحركتي، باجتهادي، ليلي ونهار، دؤوب، حركة دؤوبة. فهو لا يقر. فأولا باب الشكر أولا الإقرار، والإقرار يكون باللسان، يقول: قد أنعم الله علي البارحة كذا، حتى ولو كانت عبادة. إن كان مخلصا لا يرائي ويذكر العبادة التي يتعبد بها لله جل في علاه شكرا لله فحي هلا. قد قال الله جل في علاه: وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة ربك الدينية والأخروية والدنيوية تحدث بها، لكن تحدث بالنسبة للمسألة الأخروية الدينية دقق النظر واربط الأمر على القلب، وانظر في قلبك، ادخل داخل قلب داخلة صدرك وانظر في قلبك، هل تتكلم هذا الكلام لله أم هو للرياء والسمعة؟ احذر أخي الكريم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، ولا يقبل الله عملا بحال من الأحوال إلا أن يكون خالصا لوجهه الكريم. قال الله تعالى: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نعوذ بالله من الخذلان. يأتي بجبال من الحسنات لكنه ما أخلص لربه جل في علاه، فيجدها جميعا كسيبا مهيلا. اللهم ألئمنا الإخلاص يا رب العالمين. إقرارا باللسان ثم إقرارا بالقلب. لا يقول ربي أنعم علي وهو في داخله الكبر، يقول: لا والله ما أعطاني إلا لأنني أفضل من فلان، إلا لأنني عند مكانتي أفضل من مكانة فلان، ذكائي فوق ذكاء فلان. فلا بد أيضا من إقرار القلب. ثم بعد ذلك يتبع هذا الإقرار العمل، العمل بالجوارح. يتبع هذا الإقرار العمل بالجوارح، كما قال الله جل في علاه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني قليل من عبادي الذين يشكرون عملا، وقليل من عبادها الشكور. وإن كان مسألة الشكور عموما، لكن الأقل هو أنهم يشكرون ربهم عملا. فأنت نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة اليد، نعمة المال، كل هذه نعائم عليك أن تشكر لله جل في علاه. إقرارا أولا، إقرارا بإيش وإيش؟ إقرارا بلسان ثم بقلب، إقرارا بلسان وقلب ثم تبعا بعد ذلك بإيش؟ بالعمل، عمل الجوارح. اعملوا آل داود شكرا. وقد تكفل الله جل وعلا لمن يشكره أن يزيده، ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذا الإرشاد الثاني. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فاشكروا، واعلموا أن الذي يملك الملك هو الله، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم استوى، ترتيب، ثم استوى إلى السماء. استوى، هذا هو الاستواء، عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن استوى بمعنى استولى، استوى على العرش يعني استولى، كان مسلوب أولا ثم حاشا لله، ما شاء الله أشاوس أهل السنة والجماعة الآن ينكرون. يبقى إذا معنى ذلك استولى هذا خطأ، خطأ فاحش، صحيح؟ خطأ فاحش. يبقى استوى بمعنى إيه؟ يعني أيوه، يعني على وارتفع. نقول هنا ما قال على، قال استوى إلى، فنقف وقفة مع الاستواء. هذه أولا الإرشاد الرابع، فيها دلالة، فيها دلالة على علو الله جل في علاه، فيها دلالة على علو الله، لأنه قال استوى إلى السماء، صحيح؟ فالآية الأخرى التي أوضح من ذلك الرحمن على العرش استوى، فيها دلالة على علو الله جل في علاه. نقول قول الله جل في علاه ثم استوى إلى السماء، استوى هذه الكلمة تتعدى لها مراتب ثلاث، تتعدى بإلى، وتتعدى بعلى، وتتعدى بإيش؟ بنفسها. أحسنت يا عبد الملك، هي تكرار له أيضا ثبات في القلوب. تتعدى بنفسها يكون لها معنى، تتعدى بإلى لها معنى، تتعدى بعلى لها معنى، وكل ذلك في صميم اللغة. يا أهل اللغة، يا من يفر من اللغة، الله المستعان. اللهم احنا الآن يعني تعرفون من أمهر الناس في اللغة العربية؟ العجم. ها والله، يعني أنت أصيل عربي أصيل، وهذه لغتك، وأنت تهدر كرامة نفسك بأن تهدر اللغة العربية، والعجم هم أقوى الناس الآن في اللغة العربية، الله المستعان. عامة نقول استوى إذا تعدى بنفسه فهو له معنى، معنى نضج، طهي الطعام، نضج. قال الله إذا قال لك اللحم استوى، الطعام استوى، بمعنى نضج، تعالى فأكل. إذا استوى، استوى بنفسه هكذا دون لا يتعدى بآلة، معناها النضج. واستوى إذا تعدى بإلى معناها القصد، القصد. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى، يبقى إلى هنا بمعنى إيش؟ قصد. استوى إلى السماء يعني قصد السماء، فخلقها على أبدع ما يكون من خلق. ثم استوى إلى السماء يعني قصد السماء فخلقها على أبدع ما يكون، ونحن نرى عظيم خلق الله جل وعلا في السماء. الثالثة يتعدى بعلى، إذا تعدى بعلى يكون معناه على وارتفع. الرحمن على، على العرش، على العرش يعني على ارتفع سبحانه وجل في علاه، هذا معنى الرحمن على العرش استوى، هذا بمعنى استوى. هذه بعض الإرشادات في هذه الآية العظيمة، إذ المقصود الأسمى منا أننا ندخل في مسائل تفسير القرآن أولا، ثم ننظر هل كلام الله جل في علاه يحتاج أن نقول فيه تعارض أو ظاهره التعارض؟ لا والله. عامة الإشكال عند بعض ضعفاء العقل والقلب، يقولون هنا قال الله جل في علاه، انتبهوا معي لأن هذه الآية مهمة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. الآية تقرر لنا أن الله خلق الأرض أولا، أحسن، ثم قال ثم، وثم هنا يعني تدل على إيش؟ على الترتيب والبعدية، صحيح ولا لا؟ يبقى أول ما خلق الله خلق، أخطأتم، أول ما خلق الله خلق العرش. أيوة، لا يعني هذه استيقظت معي، يقول لي نقف عند سؤالك ماذا تريد، انتبه، ما أنا أريدك تنتبه معي. أول ما خلق الله في هذه الآية التي نذكرها الآن الأرض، ثم السماء، صحيح يا حبيبي؟ مش أنا قلت لك أنت في الجميرة، اتق الله وخليك هنا في الخوانيك معي الآن. لما قال خلق ما، بالله عليك، لما يقول خلق ما في الأرض وما قال خلق الأرض، هذه إيش معناها؟ ده هو يبين لك أنه خلق ما في الأرض، يعني هذا ما يكون إلا يعني أنا أقول اسمعني، رأيت الماء على الطاولة ورأيت الكتب على الطاولة. فجاء رجل قال وضعت الماء ووضعت إيش الكتب على الطاولة ومش أفهم من كلامه إيه؟ أنه قد وضع الطاولة أولا ثم وضع عليها الفرش ثم وضع الكتب والماء. توافق ولا تخالف؟ توافق. كنت فين بقى؟ يعني ما كنتش في الجميرة. طيب جاي واضح معكم الغير غير واضح؟ فضل شيء واضح؟ أحسن الله عليك. يبقى إذن الآية صرح هو الذي خلق لكم ما في الأرض، يعني خلق الأرض أولا، ده خلق أيضا ما في الأرض من أشجار وثمار وأنهار وبحار وجبال رواسي، خلق لكم ما في الأرض بعدما خلق الأرض. جيد. ثم بعدي ثم استوى إلى السماء. يبقى إذن الآية تقرر لنا خلق الأرض ثم خلق إيش؟ أجيبه ما تسكت، خلق السماء. هذه الآية، انظر إلى الآية الأخرى عجيب، فلذلك قلت لكم انتبه. قال الله في آية أخرى، لا قال الله جل في علاه، هو طبعا تقرير نفس الآيات، أن الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لا فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الغرض المقصود أنه قال أيضا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم أتى بإيش؟ بثم، يعني خلق الأرض أولا ثم، نفس المعنى، لكن هنا عنده. وأيضا قال الله جل في علاه أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش لها وأخرج ضحاها بسرعة بصوت عالي، ها والأرض بعد، يعني هو لو قال والأرض خلقها ها أو الأرض دحاها ما كان في إشكال، صح ولا لا؟ ليش ما كان في إشكال؟ ها لأن وما تدل على الترتيب مطلق العطف، فنقول هذه مجملة مفصلة عندنا في الآيات الأخرى أنه خلق الأرض أولا ثم السماء، لكن هنا صرح قال والأرض بعد ذلك دحاها. يبقى إذن قال أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناه، يبقى أولا بنى إيش؟ السماء، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد إيش؟ بعدما سوى إيه؟ السماء، ظاهر كده بعدما سوى السماء قال والأرض بعد ذلك دحاها. فالآية الأولى قررت بأن الأرض أولا والسماء ثانية، والآية الثانية جاءت فقررت أن السماء أولا والأرض ثانية. ماذا نقول؟ لا عصايا شيخ، عصايا عصايا، ها أمنت بالله وبما جاء عن الله، ايش تقولون؟ امنت بالله وبما جاء عن الله وعلى ما في خلاف ولا تعارض بحال من الاحوال، هذا ديننا، هذه محض العبوديه، التسليم لله جل في علاه. ما اريد اعرف الحكم، اريد ان اكون منصاعا مستسلما لربي جل في علاه منقادا. وتقول قال الله جل في علاه مبينا اهل الفضل، اهل الرسوخ، اهل العلم، اهل الديانه، اهل الورع، كل من عند ربنا امنا به، كل من عند ربنا. هذا قول من؟ قول الراسخين في العلم كما وصفهم الله جل في علاه، يقولون كله من عند ربنا. فنحن الآن لا نبحث عن الجمع، نقول إذا أتانا مشوش يشوش علينا ويقول أنتم تقولون القرآن وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دقيقة لك أنت دقيقة. فإذا قال ذلك وشوش علينا قال انظروا إلى الآيات، آية الأولى يقول الأرض خلقت، يقول خلقت أولا والسماء ثانية، ثم آية تأتي السماء أولا والأرض ثانية، إيش نقول له؟ أرح نفسك وقلبك، قل اسمع أيها الزائغ، اسمع أيها الدعي الكاذب، ربي صادق وقد قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، آمنت بالله وبما جاء الله على مراد الله، كل آمن به كل من عند ربنا، واسكت. وبعدين إن شاء الله بعد الأذان نفصل القول كيفية الجمع، حكمة مكافأة لمن سلم لربه جل في علاه. قد بينا أن المصنف رحمه الله أتى بهذه الآية العظيمة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، والآية التي ظاهرها عند أهل التشويش وضعاف العقول والقلوب والأرض بعد ذلك دحاها، على بعد ما خلق السماء، فقالوا الآية الأولى تقرر بأن السماء خلقت ثانيا والآية الثانية تقرر بأن السماء خلقت أولا. الجمع بينهما بيسر سأبينه، ثم بعد ذلك أترك لكم المجال للاجتهاد، لأن في إشكال سيرد عليه تبحثون عن هذا الإشكال وتقررونه الأسبوع القادم إن شاء الله يكون التفصيل منكم. جيد، عشان نفتح مجال إذا كان في بعض الأسئلة، وبعدين نهيئ أنفسنا لصلاة العشاء ثم ندخل على حرب الإعراب.